الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس 85 بعد 600 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس الثاني من كتاب الجهاد والسير. قال: باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. سيأتي الحديث الدال على هذا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. انظر كيف عطف الجهاد في سبيل الله على الإيمان بالله ورسوله لفضله وعلو منزلته، ولأنه السبيل المؤدي لنصرة دين الله عز وجل، وكذلك المؤدي إلى الإيمان بالله ورسوله الجهاد. وتجاهدون في سبيل الله إخلاص بأموالكم وأنفسكم. قدم الأموال في بعض المواطن وأخرها في بعض المواطن، وذلك بحسب الحال أو أن الواو لا تقتضي الترتيب، فقد يتعين الجهاد بالمال في بعض المواطن ويقدم على الجهاد بالنفس، وقد يتعين الجهاد بالنفس في بعض المواطن ويقدم على الجهاد بالمال، وقد يقع بينهما التكافؤ. وكما أن الجهاد بالنفس مهم، الجهاد بالمال مهم. المجاهد يحتاج إلى ما ينقل عليه، يحتاج إلى عتاد، يحتاج إلى عدة، يحتاج إلى ما ينفق عليه وعلى أهله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي هذه الأفعال التي تقدم ذكرها وبيانها، يغفر لكم ذنوبكم، يتجاوز عنها، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات عدن مكرمة للمجاهدين، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم الذي لا فوز بعده. ومنه النظر إلى وجه الله، ومنه ما يحصل من رضوان الله عز وجل على العبد. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب ابن دينار عن الزهري قال: حدثني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. فضل الإيمان وفضل الجهاد في سبيل الله، وفضل الجمع في الجهاد بين جهاد النفس وجهاد المال، وفيه فضل التعرب لمن خشي على نفسه الفتنة من خلطة الناس، ومع ذلك خلطة الناس والصبر على أذاهم ودعواتهم أفضل من تركهم. يتقي الله ويدع الناس من شره، فيه عظيم البعد عن الشرور لما تؤدي إليه من الزور، فقد تؤذي غيرك بكلمة بفعل، فالبعد عن الشرور من أسباب الأجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد فيكف شره عن الناس. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه، هو من الأثبات في أبي هريرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. لأن الذين يخرجون في الجهاد كثير، الذين يقاتلون الكفار والذين يقاتلون البغاة كثير، لكن انظر: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، بمن هو صادق في فعله وصادق في نيته. والحال كما نحن الآن طلاب العلم، كم طلاب العلم، لكن الله أعلم بمن يطلب العلم لله ويريد أن ينصر به دين الله ويتخلق بأخلاقه وآدابه. كمثل الصائم القائم، يعني الذي لا يفتر والذي لا يفطر، لا يفطر عن قيام ولا يفطر من صيام، وهذا لا يستطيعه إنسان، أن يصوم منذ يخرج المجاهد إلى أن يرجع، وأن يقوم منذ يخرج المجاهد إلى أن يرجع. وتوكل الله للمجاهد في سبيله أي ضمن بأن يتوفاه، أن يدخله الجنة، إذا توفاه يدخله الجنة ويغفر ذنبه بأول قطرة تخرج من فيه أي من دمه، أو يرجعه سالما من أجمع أجر أو غنيمة، يرجع معافى وله أجر الجهاد في سبيل الله، وله غنيمة إما جارية وإما شيء من الإبل وإما عبد وإما سيارة كما هو الحال الآن. المهم أن المجاهد في سبيل الله لا يخلو من خير، سواء قتل أو سلم. وكم هي الأحاديث الدالة على فضيلة الجهاد في سبيل الله؟ قد جاء في بعض الأحاديث، ولعله يأتي، أن من رجع سالما فقد تعجل من أجره، ومع ذلك له أجر، حتى وإن تعجل شيئا من أجره الدنيوي فله أجر أخروي. قال أي مع أجر خالص إن لم يغنم شيئا، أو مع غنيمة خالصة معها أجر. وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة. والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له أجر، وليس ذلك مرادا، بل المراد أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يغنم، لأن القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم أجرا عند وجودها. فالحديث صريح في نفي الحرمان وليس صريحا في نفي الجمع. فقال الكرماني معنى الحديث أن المجاهد إما يستشهد أو لا، والثاني لا ينفك من أجر أو غنيمة مع إمكان اجتماعهما، فهي قضية مانعة الخلو للجمع. وقد قيل في الجواب عن هذا الإشكال إن أو بمعنى الواو، وبه جزم ابن عبد البر والقرطبي ورجحه التربشتي، والتقدير بأجر وغنيمة، وقد وقع كذلك في رواية لمسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة، رواه كذلك عن يحيى بن يحيى عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد، وقد رواه جعفر الفريابي وجماعة عن يحيى بن يحيى فقالوا أجر أو غنيمة بصيغة أو، وقد رواه مالك الموطأ بلفظ أو غنيمة، ولم يختلف عليه إلا في رواية يحيى بن بكير عنه فوقع فيه بلفظ غنيمة، إلى أن قال فإن كانت هذه الروايات محفوظة تعين القول بأن أو في هذا الحديث بمعنى الواو كما هو مذهب نحاة الكوفيين، لكن في إشكال صعب لأنه يقتضي من حيث المعنى أن يكون الضمان، ووقع بمجموع الأمرين لكل من رجع، وقد لا ينفق ذلك فإن كثير لا يتفق ذلك، فإن كثيرا من الغزاة يرجع بغير غنيمة، فما فر منه الذي ادعى أن أو بمعنى الواو وقع في نظيره، لأنه يلزم على ظاهرها أن من رجع بغنيمة رجع بغير أجر، كما يلزم على أنها بمعنى الواو أن كل غاز يجمع له بين الأجر والغنيمة معا. وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجورهم أو ثلثي أجورهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وهذا يؤيد التأويل الأول، وأن الذي يغنم يرجع بأجر لكنه أنقص من أجر من لم يغنم، فتكون الغنيمة في مقابل جزء من أجر الغزو. فإذا قوبل أجر الغانم بما حصل له في الدنيا وتمتعه به بأجر من لم يغنم مع اشتراكهما في التعب والمشقة، كان أجر من غنم دون أجر من لم يغنم، وهذا موافق لقول خباب في الحديث الصحيح فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا. واستشكل بعضهم نقص الثواب المجاهد بأخذ الغنيمة، وهو مخالف لما يدل عليه أكثر الأحاديث، وقد اشتهر تمدح النبي صلى الله عليه وسلم بحل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته، فلو كانت تنقص الأجر ما وقع التمدح بها. وأيضا فإن ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد، مثلا مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاق، وسبق إلى هذا الإشكال ابن عبد البر وحكاه عياض، وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعف حديث عبد الله بن عمر لأنه ضعف حديث عبد الله بن عمر لأنه من رواية حميد بن هاني وليس بمشهور، وهذا مردود لأنه ثقة يحتج به عند مسلم، وقد اثق النسائي بن يونس وغيرهما، ولا يعرف فيه تجريح لأحد، ومنهم من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجهها، وظهور فساد هذا الوجه يغني عن الإقناع في رده، إذ لو كان الأمر كذلك لم يبقى له ثلث الأجر ولا أقل منه، ومنهم من حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده، وحملت أمامه على من قصد الجهاد محضا، وفيه نظر لأن صدر الحديث مصرح بأن المقسم راجع إلى من أخلص لقوله في أوله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. وقال عياض: الوجه عندي إجراء الحديثين على ظاهرهما واستعمالهما على وجههما، ولم يجب عن الإشكال المتعلق بأهل بدر. وقال ابن دقيق العيد: لا تعارض بين الحديثين، بل الحكم فيهما جار عن القياس، لأن الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيما كان أجره بحسب مشقته، إذن المشقة دخول في الأجر، وإنما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم، فلو كانت تنقص الأجر لما كان السلف الصالح يثابون عليها، فيمكن أن يجاب بأن أخذها من جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض، لأن أخذ الغنائم أول ما شرع كان عونا على الدين وقوة لضعفاء المسلمين، وهي مصلحة عظمى يغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو. وأما الجواب عمن استشكل ذلك بحال أهل بدر، فالذي ينبغي أن يكون التقابل بين كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذ لم يغنم أو يغزو فيغنم، فغاية أن حال أهل بدر مثلا عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودها، ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى، ولم يرد فيهم نص أنهم لو لم يغنموا كان أجرهم بحاله من غير زيادة، ولا يلزم من كونه مغفورا لهم وأنهم أفضل المجاهدين ألا يكون وراءهم مرتبة أخرى. وأما الاعتراض بحل الغنائم فغير وارد، إذ لا يلزم من الحل ثبوت وفاء الأجر لكل غاز، والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه، لكن ثبت أن أخذ الغنيمة واستيلاءها من الكفار يحصل الثواب، ومع ذلك فمع صحة ثبوت الفضل في أخذ الغنيمة وصحة القدح بأخذها لا يلزم من ذلك أن كل غاز يحصل له من أجر غزاته نظير من لم يغنم شيئا البتة. ثم قال: قلت: والذي مثل بأهل بدر أراد التهويل، وإلا فالأمر على ما تقرر آخرا بأنه لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجرا مما لو لم يحصل لهم أجر الغنيمة، أن يكونوا في حال أخذهم الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى من بعدهم كمن شهد أحدا لكونهم لم يغنموا شيئا، بل أجر البدري في الأصل أضعاف أجر من بعده، مثل ذلك أن يكون لو فرض أن أجر البدري بغير غنيمة 600 وأجر الأحدي مثلا بغير غنيمة 100، فإذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمرو كان البدري لكونه أخذ الغنيمة 200 وهي ثلث 600 فيكون أكثر أجرا من الأحدي، وإنما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار، وكان مبدأ اشتهار الإسلام وقوة أهله، فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازي التي بعدها جميعا، فصارت لا يوازيها شيء في الفضل، والله أعلم. واختار ابن عبد البر أن المراد بنقص أجر من غنم أن الذي لا يغنم يزداد أجره لحزنه على ما فاته من الغنيمة، كما يجر من أصيب بماله، فكان الأجر لما نقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند ذلك كالنقص من أجل الأجر. ولا يخفى مباينة هذا التأويل لسياق حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم ذكره، وذكر بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث عبد الله بن عمرو حكمة لطيفة بالغة، وذلك أن الله عد المجاهدين ثلاث كرامات: دنيويتان وأخروية، فالدنيويتان السلام والغنيمة، والأخروية دخول الجنة، فإذا رجع سالما غانما فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له وبقي له عند الله الثلث، وإن رجع بغير غنيمة عوضه الله عن ذلك ثوابا في مقابلة ما فاته. وكأن معنى الحديث أنه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثوابا. وأما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معا. قال: وغاية ما فيه عد ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين أجرا بطريق المجاز، والله أعلم. كأن هذا القول الأخير هو أقرب، لأن الله عز وجل أباح لهم الغنائم، وكانت نيتهم صادقة يا رسول الله إنما بايعتك على أن يدخل سهم منها هنا ويخرج منها هنا، ومع ذلك لو أخذ غنيمته جاز له ذلك. وكم وسع الله على المسلمين من الغنائم، اشتروا الدور واشتروا الأراضي وأنفقوا منها، والله عز وجل أحلها لهم وامتن عليهم بها، وكانت من خصائص هذه الأمة، دليل على أنها من أطيب المال، بل بعضهم فضل مال الغنيمة على مال التجارة والزراعة، لأن الله عز وجل اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هذا هو الصواب. عرفتم يا أخوة الآن ما هو الوجه؟ نرجو أن يكون الوجه الأخير أن للمجاهد ثلاث نعم: نعمة السلامة، نعمة الغنيمة، أو نعمة الشهادة. فإذا سلم وغنم عاد بنعمتين، ثلثي النعمة، وإذا قتل كان أجره على الجميع، على ما فاته من المغنم وعلى ما فاته من المال والسلامة وعلى الشهادة. قال: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. وأيضا أبو أمامة كان يقول: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. فبعضهم يحب الشهادة، وبعضهم يرى أن الحياة أفضل إذا كانت في سبيل الله، ولا بأس أن يدعو بالشهادة في آخر حياته، يعني لا يكون مستعجلا على الموت. وقد تكلم العلماء على هذه المسألة: أيهما أفضل، الحياة في سبيل الله أو الموت في سبيل الله؟ والصحيح أن الحياة في سبيل الله أفضل، وهذا لا يمنع أنه يموت بعد ذلك في سبيل الله، لكن كلما طال عمره وهو على طاعة لله كان أفضل. وقد جاء عن البراء أن رجلين كان بينهما إخاء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقتل أحدهما ثم عاش الآخر سنة فقتل بعده، فقالوا هنيئا له مثل صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأين صلاته عند صلاته؟ وأين صيامه عند صيامه؟ أي أنه عاش سنة، كم صلى فيها من الصلوات؟ كم قرأ فيها من القرآن؟ وإن كان مؤلفا مصنفا كم كتب؟ كم خطب؟ كم صام؟ ومع ذلك يموت مثل موت صاحبه. فالشهادة أجرها عظيم، لكن ليس معنى أن تقول: اللهم إني أسألك الشهادة، أن تبادر بنفسك. ينبغي الإنسان حتى وإن كان في أرض المعركة، ليس القصد أن تخرج النفس، ولكن القصد أن تنصر الإسلام وأن تنكئ العدو. أما أن العدو يفرح بقتلك وربما لحقه النصر بسبب موتك، لأن بعض القواد وبعض الكبار إذا مات وقعت الخذيلة في جيشه، فمثل هذا ينبغي أن يأخذ الحيطة والحذر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدرقة وأخذ المغفر والبيضة على رأسه ولبس الدرع، ويوم أحد انظر ما الذي حصل لما صاح الشيطان: إن محمدا قد قتل. يلحق الناس ضعف، لولا أن الله عز وجل سلم. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان، قد تقدم أنها خالة أنس، وقد اختلف في اسمها كما اختلف في اسم أختها، فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت. قد قيل بأن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهن محرمية، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: ما مست يده يد امرأة ما تحل له. فلو كان الحال أن ليس بينهما محرمية مثل هذه الأحاديث تبين، لكن الصحيح أن بينهما محرمية. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، تواضع، يطعم من عند امرأة ويطعم من عند يهودي ويطعم من عند رجل جزار، وجعلت تفلي رأسه. لا يشترط أن فل الرأس يكون للقمل، بل أيضا بعض الناس يتلذذ به عند أن يفل الرأس. حتى الطفل إذا لم ينم قم بتفلية رأسه وبعض الأعمال فيه هكذا، وإذا به ينام. وأيضا حك الظهر والمسح على البطن أو الظهر يعجل بنومه. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قعد وهذه تفلي رأسه وتنظر إذا بينه شيء من يعني الغبار أو نحو ذلك. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيلولة، ثم استيقظ وهو يضحك. الرؤية الطيبة تقوم وأنت من شرح الصدر، والرؤية أو الحلم ربما تقوم وأنت غير من شرح. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. هذه البشارة ورؤيا الأنبياء وحي، أو مثل الملوك على الأسرة، يعني يركبون على البواخر، يركبون على الزوارق، يركبون على الخراخير. شك إسحاق. قال: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع رأسه، ثم استيقظ ويضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، أي ماتت، ويرجى لها الشهادة، من مات في سبيل الله فهو شهيد. وهذا الأمر لم يكن معهودا عند العرب إلا عند بعضهم، قضية السفن والقراقير وما في بابها، لا، لأنهم كانوا في بوادي، كانوا في صحاري، إنما كانت عند أصحاب البحار. ويذكرون أن أول أسطول يعني عربي مسلم قبل ذلك مسلم أنشأه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، جهز جيشا يركب على السفن والزوارق يغزو الروم. كان زمنهم زمن عظيم، زمن فتوحات، سواء زمن عمر بن الخطاب قبل ذلك، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زمن أبي بكر، ثم زمن عثمان، ثم ما بعد ذلك في زمن علي وقع شيء من التأخر عن الفتوحات بسبب ما وقع بين المسلمين. وبعد ذلك انتشر الجهاد في أوائل الدولة الأموية، فتحوا إلى الهند وإلى السند وإلى الأندلس، ثم استمر في عهد الدولة العباسية حتى لحق الضعف بالمسلمين. والله ما للكفار إلا الجهاد الذي يخليهم مثل الدجاج، ذاك الذي نسميه الدجاج الفرنسي، يعني يكون أحدهم يرقل من المسلم. أما هكذا أصبحوا بالذات بعد ما جاءت الماسونية العالمية التي يتحكمون فيها بصعود الرؤساء ونزول الرؤساء، يعني صاروا يتبجحون على المسلمين وألغوا هذه المادة، ولا تتكلموا في الجهاد، ولا تدرسوا كذا، ولا تفعلوا كذا. يعني الجهاد كلمة تجعلهم يرتهبون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومع ذلك في حال ضعف المسلمين نجاهدهم باللسان، نجاهدهم بالتأليفات، نجاهدهم بالتدريس، نجاهدهم بالجهاد الشرعي. أما ما يفعله أصحاب القاعدة أو داعش جماعات هذه هذا ما هو جهاد، هذا ما هو جهاد، لا تحت راية إسلامية ولا عندهم قدرة ولا هم حول الكفار، مركزين على اليمن على السعودية وهكذا إذا طلعوا شوية إلى بعض البلدان العربية المسلمة حيث توجههم المخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية والمخابرات الإيرانية، هكذا شغلهم في المسلمين. والحمد لله والله أن أهل الجهاد حقا وصدقا هم أهل السنة والجماعة، يلتزمون شرع الله ظاهرا وباطنا، ما عندهم طيش ولا عندهم مخالفات شرعية ولا عندهم قتل للأبرياء ولا عندهم شيء، عندهم أنهم في هذه الفترة في مساجدهم يدعون إلى الله عز وجل، وإذا قوي الإسلام كانوا تحت أولياء أمورهم، حتى إذا قوي الإسلام يبقوا تحت أولياء أمورهم، إن قال جهاد جهاد وإن قال مكث مكث، أما هؤلاء تحت بيعات سرية تحت بيعات حزبية تحت أفكار خلفية مستقاة من مثل سيد قطب ومثل حسن البنا ومثل هؤلاء أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وهذا الأخير حقهم البغدادي وفلان وفلان، ربما تجدهم أجهل من كثير من الجهال، القائد عندهم والرائد عندهم والموجه عندهم هو الذي يفجر ويكفر. أهل السنة انقيادهم لكتاب الله، انقيادهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما يحبون أن يثيروا على الناس شرا، كبر أم صغر، دق أم جل، يحرصون على علاج الفتن وعلى إخماد الفتن، ملتزمون بشرع الله ظاهرا باطنا. أما يا أخي أن نمنع من العلم بحجة أن تشدد ما تشدد، هذا كلام غير صحيح، نحن أعلم بأنفسنا والله ما عندنا تشدد، أعلم بأنفسنا أين التشدد؟ هل حرمنا ما أحل الله؟ هل أحللنا ما حرم الله؟ نحن بحمد الله شعارنا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، نأكل ونشرب ونتبعل وشأننا على خير، لا نؤذي أحد ولا نحب أن يؤذينا أحد سواء قريب أو بعيد، نحب السلامة للمسلمين جميعا ونحب أن نسلم، وهذا في سلوك المسالك الشرعية. أما الكفار والله ما سيرضى عنا إلا أن نترك هذا الخير، بل إلا أن نترك الإسلام كما قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فإذا كان هذا هو الحال لابد أن نسعى في رضوان الله وفي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تعلم دين الله سبحانه وتعالى حتى نلقى الله وهو راض عنا. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.